بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فقد انتهينا أيها الإخوة في اللقاء الماضي من شرح الوصية 15 والمتعلقة بالاستشهاد بالأخبار الضعيفة والموضوعة، وما هي الآثار المترتبة على ذلك، وما هو واجب طالب العلم نحو هذه الأحاديث. في هذا اليوم أيها الإخوة لنا أو معنا وصية جديدة، وهي متعلقة أيضا بالتعامل مع الأحاديث التي ترد على طالب العلم. وهذه الوصية متعلقة إخواني بأمر هام، وهو الحكم على الأحاديث، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. تفضل ياسر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوصية 16.
السادسة مبني على فتح الجزئين، صح؟ يوم توصل الوصية 20 الحادية والعشرون كسا أقول
الوصية 16: عدم تضعيف الحديث إلا بعد البحث والسؤال. ذكرت هذا لأن بعض الناس إذا وقف على حديث ورأى في إسناده رجلا مضاعفا أطلق القول بضعف الحديث، وأنت تعلم أن من الحديث ما يكون له طريقان أو ثلاث أو عشر. وقد ذكرت لك سابقا أن الجوهري يقول: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. فلا تتسرع بتضعيف حديث إلا بالتقييد.
يقول مؤلف الوصية 16: عدم تضعيف الحديث إلا بعد البحث والسؤال. هذه الوصية أيها الإخوة والأخوات كما أشرت وصية من الوصايا الهامة في حياة طالب العلم، عليه أن يرعاها وأن يعتني بها. ذلك أيها الإخوة لأن الإخلال بهذه الوصية، بل الإهمال وعدم المبالاة في أوساط طلاب العلم بهذه الوصية كبير. وإهمال هذه الوصية ناتج أيها الإخوة عن عدم إدراك الآثار المترتبة على التساهل فيها وعدم رعايتها، كما سيتبين ذلك إن شاء الله من خلال الإيضاح لها. يقول المؤلف: عدم تضعيف الحديث إلا بعد البحث والسؤال، يعني عدم الحكم على الحديث بالضعف. عدم تضعيف الحديث أي عدم الحكم على الحديث بالضعف، وعدم تصنيفه في باب القبول أو في باب الرد إلا بعد البحث عنه أو السؤال عنه. فطريق الوصول إلى درجة الحديث، هل هو ثابت أم لا؟ هل هو مقبول أم مردود؟ لا بد فيه أيها الإخوة من السؤال، ولا بد فيه من البحث. فهذا هو طريق الوصول إلى درجة الحديث صحة وضعفا. قول المؤلف هنا أيها الإخوة: إلا بعد البحث والسؤال. جانب السؤال ظاهر أن الإنسان أو طالب العلم، نقول إذا أشكل عليه درجة هذا الحديث فإنه يتجه إلى سؤال من يثق في علمه في هذا الباب، فيسأله ما حال هذا الحديث، أهو ثابت أم غير ثابت، أهو صحيح أم غير صحيح. وهذا يعني مقدور عليه لدى طلاب العلم. أما قوله رحمه الله تعالى وإلا بعد البحث، البحث أيها الإخوة يعني يكون على حالتين الحديث. إن كان المؤلف رحمه الله تعالى يريد بالبحث هنا الوقوف على مجرد حكم العلماء على الحديث وهل هو ثابت أم لا، فهذا يسير على طلاب العلم، بمعنى أن طالب العلم إذا وقف على حديث لا يدري ما درجته فإنه يتجه إلى الكتب المعتنية بالتصحيح والتضعيف، فيقف على كلام أهل العلم في هذا الحديث، هذا سهل. أما إن كان يريد المؤلف وفقه الله الجانب الآخر من البحث للوقوف على درجة الحديث وهو جمع طرق هذا الحديث والنظر في أسانيده وغير ذلك، فهذا ليس لكل أحد، بل هذا أيها الإخوة باب خطير، لأنه يتطلب عناء كبيرا للوصول إلى درجة الحديث، ولأنه يتطلب أيضا أن يكون لدى طالب العلم صفات لابد أن يكون متصفا بها ومنطبقة عليه، وإلا أخطأ في الحكم على الأحاديث أو حصل في حكمه عليها قصور. فهذا الجانب أيها الإخوة، جانب البحث والحكم على الحديث إن كان بالمعنى الثاني الذي ذكرته لكم، يتطلب في الحقيقة أمور عديدة ذكرها أهل العلم. يتطلب أولا الإدراك الدقيق والفهم الصائب السديد لقواعد علم أصول الحديث، وهو ما يسمى عند أهل العلم بمصطلح الحديث، فهذا لا بد لطالب العلم منه، وخصوصا باب أنواع الحديث الضعيف وباب من تقبل روايته ومن ترد، الذي يسمى عند أهل العلم باب الجرح والتعديل، وباب العلل، علل الأحاديث التي تقدح فيه قد لا تكون ظاهرة، فهذا من أدق علوم الحديث، وهذا الأمر أيها الإخوة ليس بالسهل، فضبط طالب العلم لهذه الأبواب من الأهمية بمكان حتى يصل إلى الحكم على الحديث. هل هذا فقط؟ لا، جانب آخر يحتاج إليه طالب علم، وهو يتطلب منه سعة اطلاع ومعرفة تامة بمتون الأحاديث، بكتب متون الأحاديث ورجال الأحاديث، ونظرا دقيقا في حال هؤلاء الرجال والرواة الذين نقلوا هذه الأحاديث من جهة الضبط وقوة الحفظ لهذه الأحاديث، ومن جهة أيضا العدالة، هل هو عدل أم لا. هل هذا فقط؟ لا، هناك أمر ثالث يحتاج إليه طالب علم، وهو جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث والموازنة والمقارنة بين هذه الطرق. لماذا؟ حتى يتبين الحكم السليم على الحديث، وحتى تكون النتيجة التي يصل إليها طالب العلم بعد جمعه لطرق الحديث ومقارنته وموازنته بينها صحيحا دقيقا. لهذا قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين. إذا لم يعني تجمع طرق هذا الحديث لم يتبين الحكم الصائب فيه. ولهذا نقل المؤلف هنا عن الجوهري أنه قال: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. يعني كأني ما سويت شيء ولا بحثت ولا يعني أديت المقصود والمطلوب. وهذا لا شك يحتاج إلى حقيقة سعة الطلاع كما تقدم. أيضا الحكم على الحديث أيها الإخوة في هذا يتطلب فطنة ونباهة واستحضارا للقواعد علم الحديث، وإلا أخطأ في الحقيقة الحكم. فاستحضار هذه القواعد من الأهمية بمكان. وهذا يأتي بأمر آخر أيضا يحتاج إليه طالب العلم، وهو الدربة وكثرة الممارسة للتخريج، تخريج الأحاديث وجمع طرقها والنظر في أسانيدها. أيضا أمر آخر يحتاج إليه طالب العلم، وهو الأنات والتروي وعدم العجلة في الحكم على الأحاديث. لأن من أسباب الخلل أحيانا في الحكم على الحديث هو العجلة في الحكم عليه، كما ذكر المؤلف وفقه الله تعالى في بداية هذه الوصية: بمجرد أن يقف على رجل في إسناده مقال فإنه في هذا الحال يقول الحديث ضعيف. هذا ليس بصحيح، لابد من النظر هل لهذا الحديث طرق أخرى أم لا. بهذا يصل إلى الحكم الدقيق كما تقدم. خلو حقيقة طالب العلم هذه الصفات أو بعضها يؤثر على شخصيته العلمية الحديثية وعلى أحكامه على الأحاديث التي ترد إليه. لهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الذيل أو ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين، كتاب للذهبي مطبوع، قال فيه رحمه الله تعالى: إن لم يكن للإنسان ذوق النقاد، نقاد الحديث، وبصر الحفاظ، فإنه يضعف الحديث القوي ويصحح الحديث الواهي. هذه نتيجة من يعني نتائج ليست بطيبة. لهذا إخواني حسبنا نحن من وفقنا الله لطلب العلم ويعني الإقبال عليه، وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة. أقول حسبنا ونحن في بداية مرحلة التحصيل أن نأخذ بأحكام علمائنا على الأحاديث، سواء كانوا من المتقدمين أو كانوا من المتأخرين أو كانوا من المعاصرين، مع العناية بدراسة قواعد علوم الحديث، مع العناية أيضا بممارسة وتطبيق تلكم القواعد لعلوم الحديث، مع العناية ثالثا العناية بالتواصل مع أهل العلم المختصين في هذا. فبهذا الأمر أيها الإخوة بإذن الله عز وجل تستقيم لطالب العلم الشخصية المطلوبة في هذا الباب، وبه بإذن الله تبارك وتعالى يوفق للصواب في أحكامه وتخريجاته. هنا كلمة حقيقة للذهبي رحمه الله تعالى أيضا في تذكرة الحفاظ، ينبه على هذا الذي ذكرته لكم أيها الإخوة في تذكرة الحفاظ المجلد الأول صفحة 4. قال رحمه الله تعالى: فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته. ولا سبيل، انتبهوا، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. فهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يرعاه. وكلامه أطول من هذا، لكن اقتصرت على الذي يفيدنا في هذه الوصية. ثم ذكر المؤلف مثالا، قد البعض منكم يعني لا يستوعبه بحكم عدم قراءته مثلا في علم الحديث أو مصطلح الحديث، نتركه لمن أراد أن يقرأه. القصد هو التنبيه فقط على عدم الحكم على الحديث إلا بعد النظر الدقيق والبحث. ننتقل إلى الوصية التي تليها.
الوصية السابعة عشرة.
الوصية السابعة عشرة، وهي
عدم إهمال المسائل التي تسأل عنها.
نعم، عدم إهمال المسائل التي تسأل عنها، هذا خطاب لطالب العلم. عدم إهمال المسائل يعني الاستفسارات والاستفتاءات والإشكالات التي توجه إلى طالب العلم. ما الذي ينبغي عليه نحوها؟ عدم إهمالها، يعني العناية بها. أقول إخواني إن من الأمور المشاهدة والوقائع الملموسة أن طالب العلم أو المرء إذا وفق لطلب العلم واتجه إليه وكان صادقا في تحصيله العلم مخلصا ناصحا من قلبه في تبليغ دين الله تبارك وتعالى لعباده، فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يقبل بالقلوب عليه، وذلك لسؤاله واستفتاءه. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، أن يلقى لطالب العلم في قلوب الناس الثقة بكلامه والاطمئنان إلى فتاويه وبيانه للأحكام الشرعية. إلا أن هذه النعمة أخواني تتطلب من الإنسان تقوى لله جل وعلا وخوفا منه سبحانه وتعالى وشكرا له على هذه النعمة. ومن شكر هذه النعمة القيام بحقها من نفع الناس وإفادتهم ونشر العلم فيهم بحسب الاستطاعة. ومن وسائل نفعهم عدم إهمال الأسئلة التي يسأل عنها طالب العلم. فهذا أيها الإخوة من المهمات لطالب العلم، لأنه باب من أبواب شكر نعمة العلم. هذه الوصية أيها الإخوة في غاية الأهمية، ولها فوائد وجوانب لابد أن تراعى، أذكرها لكم بعد أن نقرأ كلام المؤلف لأنه سيفيدنا فيها. نعم.
لأنها قد تفتح لك أبوابا من البحث ومن التنقيب في بطون الكتب إذا اهتممت بها ولم تهمل شأنها أو تتهاون بأمرها. وللشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى كلام سديد حينما سأله سائل فأكثر المسألة عليه، فكأن السائل قال له معتذرا بما معناه: اعذرنا يا شيخ فلقد أثقلنا عليك. فلما أجاب الشيخ فلما أجاب الشيخ عما سألوه قال: نحن ممنونون في كل ما يقع لكم من الإشكالات، لأنها قد تصير سببا لبحث أمور لم تخطر على البال ومراجعة محلها، وهذا من طرق العلم، فلا تحرمونا ذلك. أرجو الله أن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه، فلا تتهاون بمسألة سئلت عنها، فقد يسألك فلان سواء كان أباك أو جارك أو أخاك عن مسألة فتقول: لا أدري، ثم يأتيك مرة أخرى شخص آخر وثالث ورابع في المسألة نفسها، فلو أنك بحثت عنها وسألت عنها لترتب على ذلك مصالح كثيرة، فأنت ازددت علما وصاحبك السائل زال جهله، وسينقلها إلى غيره، وغيره سينقلها إلى غيره، وهلم جرا، ولك مثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيء، فلا تهمل مسألة سئلت عنها.
نعم. يقول المؤلف: عدم إهمال المسائل التي تسأل عنها. عدم إهمالها إخواني له جوانب عديدة. من هذه الجوانب أيها الإخوة القيام بتقييد تلكم المسائل وكتابتها، وهذه الكتابة إخواني لهذه المسائل وتقييدها لا بد، هذا اقتراح وليس إلزام، أقول لا بد أن يكون عند طالب العلم شاملا لما هو معلوم عنده وما ليس معلوم، يعني ما طرح عليك من سؤال ووجه إليك من استفسار سواء كان معلوما لديك جوابه أو لم يكن فبادر إلى تدوينه. فإن العناية أيها الإخوة بهذه المسائل التي يسأل عنها طالب العلم تعد دليلا ظاهرا على حبه للعلم وحرصه عليه وتتبعه له ورغبته الأكيدة في الظفر فيه، وهذه الأمور هي دليل من دلائل عقل الإنسان وهو الحرص على ما ينفعه، والموفق في هذا من وفقه الله جل وعلا. العناية إخواني بهذه الوصية وهي عدم إهمال المسائل التي يسأل عنها طالب العلم له فوائد عديدة، وأنا أذكر لكم 10 فوائد. الفائدة الأولى أن عدم إهمالها يفتح لطالب العلم طريق الوصول إلى حكم هذه المسألة المسؤول عنها، والوقوف على كلام العلماء فيها. فائدة أخرى أنها تكون سببا في تعريفه لمسائل جديدة لم يسبق له أن علمها، فهذا البحث يجره إلى مسائل كان يجهلها. فائدة ثالثة بعدم إهمال هذه المسائل وبحثها قد يتمكن طالب العلم من خلال ذلك يتمكن من الوقوف على فرعيات أو جزئيات أو تنبيهات متعلقة بمسائل قد سبق له أن بحثها وقرأ فيها، فيكون هذا سببا إلى زيادة العلم في مسائل سبق له النظر فيها. رابعا أن بحث هذه المسائل أيها الإخوة وتدوينها والنظر فيها يعين على إدراكها ووعيها وحفظها وثباتها في صدر طالب العلم. ولهذا لما قال أبو صالح الفراء لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سائلا له عن كتابة العلم، قال سألت ابن المبارك عن كتابة العلم، قال لولا الكتاب ما حفظنا، لولا الكتاب ما حفظنا. وهذا يعني أن تقييد الكتاب، تقييد العلم أيها الإخوة، طريق إلى حفظه. خامسا، أن الاهتمام إخواني، يعني اهتمام طالب العلم بمسائل الناس وبحثها يعين على الاستمرار في طلب العلم والثبات عليه. كيف ذلك؟ يا أخوي كيف يكون ذلك؟ أيوة، كيف يكون سبب لي يعني استمرار طالب العلم على طلب العلم؟ أخاً وعي. نعم أحسنت. كان أو وجه ذلك أيها الإخوة أنه خلال بحثه لا زال في طلب العلم، وهذا يعني أن المسائل ستتجدد عليه، وببحثه ونظره وعودته إلى كلام أهل العلم وتجدد المسائل عليه، هنا يعرف طالب العلم قدر نفسه وأن علمه لا زال قاصرا، وأن ما يجهله من المسائل أكثر مما يعلمه. ولا شك أن الشعور بهذا أيها الإخوة يدفع الإنسان إلى الاستزادة من التعلم والدوام على التحصيل. سادسا إخواني، أن الاهتمام بمسائل الناس وعدم إهمالها سبب من أسباب جريان الثواب لطالب العلم واستمرار الأجور له، وهذا من الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا قد يبين طالب العلم مسألة شرعية من خلال سؤال يرده، فهذا السائل يكون سببا لتعليم غيره، والثالث يكون سببا لتعليم رابع، والرابع سببا لتعليم وإلى آخره، والأجر يعود إلى الأول، جميع أجور هؤلاء يعود إلى الأول. ولهذا يعني إن أهمل طالب العلم مسائل الناس هو في الحقيقة أغلق على نفسه بابا من أبواب الأجر، وطريقا من طرق يعني رفعة المكانة والدرجة عند الله عز وجل. ولهذا لابد أن يستشعر الإنسان هذا الخير، أن الله عز وجل من عليه بهذا وأكرمه به، فكيف يهمله وكيف يعني يتركه وكيف يصد السائل عنه فلا يجيبه أو يعني يعرض عنه؟ هذا في الحقيقة ليس من شكر هذه النعمة ولا من معرفة قدرها. سابعا أيها الإخوة، أن العناية بهذه المسائل التي يسأل عنها طالب العلم من أسباب إزالة الجهل عن الناس، من أسباب رفع الجهل عن الناس، ومن طرق تعريفهم بأحكام الله جل وعلا. لهذا من الجوانب التي يعرف بها إخلاص طالب في طلبه أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، وهذه نية حسنة ومقصد سليم. أيضا أيها الإخوة، من الفوائد أن العناية بهذه المسائل التي يسأل عنها طالب العلم يعتني بها بحثا كتابة وقراءة هي من عوامل جلب المودة ومن طرق تحقيق الألفة بينه وبين الناس، ولا شك أن هذا مما يزيد الثقة في طالب العلم. وإذا زادت الثقة أيها الإخوة فهنا هي الفرصة الثمينة التي لابد أن يغتنمها طالب العلم، وهي غرس الخير في الناس، غرس الخير في الناس. أيضا من الفوائد أيها الإخوة وهو تابع للسابق استمرار التواصل العلمي بين من ومن؟ بين العامة وبين طالب العلم، وهذا من خير طرق التواصل ومن أفضل وسائل أيها الإخوة التواصل، أن يكون العلم هو التواصل والحبل الذي بين طالب علم وبين الناس. الفائدة العاشرة أيها الإخوة أن تقييد المسائل وتدوينها يعين طالب العلم ويفيده في إدراك حاجة الناس للمسائل، وما هي المسائل التي يكثر سؤالهم عنها، وما نوع هذه المسائل التي يسألونها، وفي المقابل أيضا ما هي المسائل التي يقل سؤالهم عنها، ولماذا يكثر السؤال هنا ولماذا يقل السؤال هنا. هذه الأمور تجعل عند طالب العلم سعة في الأفق وقوة في الإدراك، وتعينه أيضا على السير في دعوته إلى الله وفق منهجية علمية صحيحة ثابتة، لأنه لن يطرح كل شيء للناس، يعرف ما الذي يحتاجه الناس فبناء على حاجتهم يأتي ماذا؟ الطرح. أما أن يطرح كل ما هب ودب مما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه، مما يفيدهم وما لا يفيدهم، هذا حقيقة نقص في العقل. ولهذا نجد كثيرا من مؤلفات أهل العلم جاءت نتيجة ماذا؟ سؤال أو حادثة وقعت، وهذا السؤال والحادثة كان سببها قائما وهو حاجة الناس إليها. فهذا الأمر أيها الأخوة في غاية الأهمية. لهذا كثير من أهل العلم وطلاب العلم ينطلقون في كتابة بحوثهم من أي شيء؟ من أسئلة الناس، من أسئلة الناس واستفساراتهم. فكثرة السؤال عن شيء معين دفعه إلى ماذا؟ إيجاد بحث متكامل يحقق ماذا؟ يحقق يعني حاجة الناس ورغباتهم. والأمور التي أيها الإخوة يكثر السؤال عنها لا شك لها لابد أن يكون لها تعامل خاص عند طالب علم. لهذا تتم لهذه الفائدة، وحتى أيضا تدوم المسائل عند طالب علم ويستفيد منها على مدى عمره، أنصح أيها الإخوة بأمور، أنصح بأمور. الأمر الأول تخصيص دفاتر يدون فيها استفسارات الناس، سواء كان هذا الاستفسار صغير أو كان هذا الاستفسار يعني كبير، سواء كان هذا الاستفسار مما يعني هو معلوم عن طالب علم أو لم يكن معلوما، دون واكتب كل ما يردك، حتى إن كان هذا السؤال من زوجتك أو ابنك اكتبه، وستجني الفائدة وسترى بإذن الله تبارك وتعالى الخير. وهذا يكون على طوال العمر، على طوال العمر. الخطوة الثانية والأمر الثاني النظر في هذه الأسئلة التي وردتك، وتمييز السؤال المكرر منها بما تراه مناسبا، تميزه بلون معين برمز معين، المهم أن يكون للسؤال المكرر خصيصة وجانب من الاهتمام، وينظر كم مرة تكرر هذا السؤال، فإن تكرره يستدعي ماذا؟ يستدعي إعادة النظر فيه والبحث فيه مرة ومرتين وثلاث، وهذا في غاية الأهمية. الأمر الثالث أيها الإخوة الذي أنصح به في هذا، تخصيص دفتر لهذه المسائل المكررة، تخصيص دفتر لهذه المسائل المكررة. إذن الخطوات ثلاث: دفتر يكون معك على طوال العام، وهذا يفعله عدد من طلبة العلم، إذا جاءت السنة الجديدة أخذ يعني هذه النوتات الكبار، أو خصص دفتر وجعله لأسئلة هذا العام الجديد، أي سؤال يرد عليه كتبه. الخطوة الثانية تمييز الأسئلة المكررة عن غيرها. الخطوة الثالثة تخصيص دفتر وكراسة لهذه المسائل المكررة. والذي أنصح به في هذا أن يجعل رأس المسألة في أعلى الورقة، مثلا مسألة حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام في رأس المسألة في أعلى الورقة، مثلا هنا في أعلى الورقة، يقمع ما بعدها فراغ، الصفحة التي بعدها مثلا حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن، مسألة الثالثة حكم تشقير الحواجب للنساء، مسألة الرابعة حكم قراءة، قلنا حكم مثلا دخول المرأة الحائض المسجد، ترى أنا مبتلى وايد بأسئلة الحريم هاي عشان شي ذكرتها لكم، هاي أسئلة الحريم المكررة، طبعا أسئلة كثيرة. فالقصد أيها الإخوة أن تدوين هذه من المهم، هذه يعني هذا التكرار أيها الإخوة لهذه المسائل يعرفك أن حاجة الناس لها كبيرة. ماذا يستدعي منك؟ يستدعي منك أيها الأخ الكريم بحثا لها، فكلما بحثت ووقفت على كلام جديد فيها دونه، انظر مثلا المغني صفحة كذا جزء كذا، إذا كان لهذه المسألة جزئيات أو فرعيات أو قاعدة مثلا، انظر مثلا الإنصاف المرداوي صفحة كذا جزء كذا، انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ستجد بعد فترة أن هذه الصفحة أو الورقة قد امتلأت بالإحالات ويعني ذكر جزئيات تتعلق بالمسائل. هذا ما الذي يعني تصل إليه؟ تصل إلى نتيجة هامة، وهي أن هذه المسألة يعني تبدأ تتخمر عندك وتنجلي جليا واضحا، ويزول ما فيها من إشكال وتنضبط، وهذا المهم، تنضبط عندك هذه المسألة. والمؤلف يعني وفقه الله تعالى في الوصية 18 نبه على عدد من هذه الأمور التي ذكرتها لكم، فنقرأ هذه الوصية وهي الوصية 18. نعم. نعم، حمل مذكرة صغيرة لتقييد الفوائد والمسائل، هذا يعين على ماذا؟ على الاهتمام بالمسائل وعلى تقييد الفوائد. وهذه الوصية أيها الأخوة لها علاقة بالوصية 13 وهي العناية بالفوائد، فيقال على طالب العلم أن يعتني بهذه الفوائد والمسائل، سواء كان من المسؤول عنها أو من غير المسؤول عنها، فيدونها في هذه المذكرة. وإن كان كما تقدم تدوين الأسئلة في مذكرات خاصة وكراسات خاصة هذا هو الأولى. نعم.
فقد عرف من بعض الإخوة أن قراءتهم قليلة وحضورهم للدروس قليل. وحضورهم للدروس قليل، ولكن عندهم من العلم ما قد يفوق بعض من يحضر إلى الدروس. وإن كنا جميعا لا نقرهم على ترك الدروس، ولعل لديهم مشاغل أدرى بها، فبعضهم ممن
فتق الله لسانه
في الوعظ بين جماعات المصلين. وقد رأيت واراني بعضهم أوراقا أو مذكرات يحملونها وفيها العشرات من الأسئلة، فلما سألته قال: هذه المسألة من شخص في البلد الفلاني وشخص آخر في المكان الفلاني. ثم إذا جبته أو أعنته في البحث عن الإجابة ورد الجواب إلى من سأل عنه انتفع المجيب وانتفع السائل.
نعم، تقدم يعني هذا أيها الإخوة. نعم.
فإذا سألك سائل عن مسألة فلا تهمل أمره، لأن كونه أتى إليك يستفتي هذا بحد ذاته مكسب له.
نعم، وهذا أيضا تأكيد لما تقدم، وسيأتي نصائح وتنبيهات تتعلق بالتواصل مع المستفتين عند السؤال. كمل.
لأنه يريد الخير، وأيضا فيه خير لك، فإن كنت تعرف الجواب فالحمد لله، وإن كنت لا تعرفه فخذ اسم السائل وإن تيسر رقم هاتفه، ثم ابحث وأخبره ولا تتأخر في ذلك، لأنك بهذه الوسيلة ستستطيع إن شاء الله إيصال العلم.
نعم، هذان تنبيهان إخواني، وهما: الأول التواصل مع السائل بالوسيلة المناسبة، والأمر الثاني قال المؤلف: ولا تتأخر في ذلك، يعني لا تتأخر في الرد عليه. ويعني التأخر في الرد وعدم هذا يرجع إلى حسب المسألة أيها الإخوة، يرجع إلى حسب المسألة، لكن يقال الأصل أن الجواب إذا كان حاضرا أو أنه لن يستدعي بحثا طويلا أن يسارع طالب العلم إلى سرعة الجواب، فإن هذا أدعى إلى اهتمام السائل بالمسألة وعمله بها. هذه بعض يعني التنبيهات المتعلقة بهذا الموضوع، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.